أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. هو انفعنا وانفع بنا واجعلنا بالعلم عاملين واجعل عملنا وأقوالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم. قال رحمه الله: فالكتاب هو القرآن المنزل. كنا قد وصلنا إلى قوله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإعجاز بسورة منه. وحقيقته يعني حقيقة القرآن هو الكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإعجاز بسورة منه. كلمة عندما قال للإعجاز أي لإرادة ظهور عجز الأمة عن الإتيان بمثله، لأن إذا عجزت الأمة عن الإتيان بمثله انقادوا له وخشعوا له أو الحكم به أو لإرادة الحكم به. إذا قلنا أنه معطوف على قوله لإرادة ظهور عجز الأمة عن الإتيان به أو لإرادة الحكم به، أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لإرادة الإعجاز أو لإرادة الحكم به، فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، يعني فتخشع له قلوبهم. فخرج الكلام الذي لم ينزل، لأنه قال الكلام المنزل، القرآن هو الكلام المنزل، فخرج الكلام الذي لم ينزل كالمكتوب في اللوح المحفوظ على القول بأنه حقيقة. عند بعض العلماء أن الكلام في اللوح المحفوظ من تعليم الملائكة وأنه على حقيقته، وعند الإمام القاسم أنه عبارة عن علم الله، اللوح المحفوظ عبارة عن علم الله فقط. وأيضا يخرج من الحد ما نزل على غير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لا يسمى قرآن، لأن الحد لابد أن يكون جامع لجميع أفراد المحدود مانع من دخول غيره، فهذا الحد هو خاص بالقرآن. القرآن هو الكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فما نزل على غير نبينا لا يقال له قرآن، وما نزل على للإعجاز مطلقة، يعني سواء على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو على غيره، إذا لم يكن للإعجاز فلا يقال له قرآن. بسورة أي بقدرها، عندما قال للإعجاز بسورة أي بقدر السورة. وفائدته دفع إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط، يعني جاء بكلمة بسورة في الحد يعني في تعريف القرآن لأجل لا نفهم أن الإعجاز لا يكون إلا بكل القرآن، يحصل الإعجاز ولو بسورة أو بقدر السورة منه، يعني بثلاث آيات، إذا قد حصل ثلاث آيات فقدوا معجز. والمراد بالسورة بعض، إذن قد بيعرف لنا السورة ما هي السورة، قال بعض من الكلام المنزل، إذن السورة هي بعض من الكلام المنزل، مترجم أوله وآخره توقيفا، يعني مترجم مبين أوله وآخره توقيفا، يعني إعلاما من الله ورسوله، يقول من هنا إلى هنا آية، من هنا إلى هنا سورة. فالسورة بعض مترجم يعني مبين أوله وآخره، يقول من هنا إلى هنا سورة، هذا توقيف يعني ما للإجتهاد فيه مسرح، عن الله ورسوله من الذي بينوا أن من هنا إلى هنا سورة، يعني تحديد السورة كم هي. بعض من الكلام نزل مترجم أوله وآخره توقيفا يعني إعلاما من الله، عندما يقول توقيف أي أن الذي حددها هو الشارع. مسمى باسم خاص، يعني السورة بعض من الكلام المنزل مترجم أوله وآخره توقيفا مسمى باسم خاص، نعم يتضمن آيات، إذن يتضمن آيات لأجل أن تخرج آية الكرسي، لأنها آية واحدة، إذا قلنا دخلت في الحد آية الكرسي فإذا والإعجاز لا يحصل إلا بسورة، يعني الإعجاز لا يحصل إلا بسورة، إذن حد السورة بأنها تتضمن آيات. وآية الكرسي وإن كانت مترجم أولها وآخرها يعني مبين أولها وآخرها لكن لم تتضمن آيات، هي في نفسها آية واحدة يتضمن آيات قرآن كان أو غيره. السورة هي بعض من الكلام المنزل يتضمن آيات قرآن كان أو غيره، فيندفع ما قيل إن معرفة السورة موقف على معرفته فيدور. قال في الكشاف: ومن سور الإنجيل سورة الأمثال، نعم، إذن عندما يقول بسورة منه يعني السورة في حد القرآن، لأن عندما عرفنا أن القرآن قال الكلام المنزل يعني إلى قوله للإعجاز بسورة منه، إذن دخلت كلمة سورة في تعريف القرآن. إذن القرآن المعرف وهذا المعرف الحد المعرف، فإذا قيل أنه يلزم الدور من هذا، لأن بيعرف لنا القرآن بأنه الكلام المنزل وللإعجاز بسورة منه، إذن أصبحت السورة معرفة للقرآن. قال كيف تكون السورة يعرف القرآن بالسورة، أصبحت السورة معرفة للقرآن مع أن السورة لا تعرف إلا بالقرآن. ما نستطيع أن نعرف السورة إلا إذا قد عرفنا القرآن، ولا نعرف القرآن إلا إذا عرفنا السورة. فتوقفت معرفة القرآن على السورة، والسورة توقفت معرفتها على القرآن. هذا دور قال. فإذا قال أحدهم أنه يلزم الدور، لأن المفروض الحد أن يكون كلمات الحد كلها واضحة يعني ومعروفة من دون المعرف. فإذا أصبحت السورة الآن معرفة للقرآن مع يعني لا يعرف القرآن إلا بالسورة، والسورة كيف نعرفها؟ من خلال القرآن. إذا توقف معرفة كل واحد الآخر، فهذا دار والدور بيقول إنه باطل. قالها السورة المفروض إنها معروفة من أول، قال قرآنا كان أو غيره. إذن السورة هي البعض المترجم أوله وآخره، قرآنا كان أو غيره. إذن قال الزمخشري أن معرفة من سور الإنجيل سورة الأمثال. إذن هناك السورة قد معروف من أول، كان هناك سور في الإنجيل وقال لها سورة. فإذن لم تتوقف معرفة السورة على معرفة القرآن، توقف معرفة القرآن على السورة، ولم تتوقف معرفة السورة على القرآن لأنها معروفة من قبل، فلم يلزم الدور. فلهذا قال فيندفع ما قيل إن معرفة السورة موقوفة على معرفته، يندفع هذا ما قيل أن معرفة السورة معرفة على يعني موقوفة على معرفة القرآن، والقرآن المفروض أنه بيعرفه بأنه بسورة منه، السورة أصبحت من الحد المعرف للقرآن. قال ها اندفع هذا، لا يلزم منه الدور من قوله قرآن كان أو غيره، يعني معناه أن السورة دي معروف من أول أنها تطلق على البعض المترجم أوله وآخره سواء كان قرآنا أو غيره، ولهذا قد وردت في الكتب السابقة. قال الزمخشري ومن سور الإنجيل سورة القرآن، إذن كانت معروفة من أول السورة. ولذا وصفها المصنف بقوله منه أي من مثله في البلاغة بحذف مضاف. نعم، إذن عندما قال بسورة منه، قال القرآن هو الكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله للإعجاز بسورة منه. قالها منه أصلا من مثله، من مثله، إذن هنا منه، إذن به مثل محذوف بين من والضمير، عاد باقي مثل منه يعني من مثله، لأن الله بيتحدى البشر أن يأتوا بسورة مثل القرآن، وليس يتحداهم أن يأتوا بسورة منه. أما إذا قلنا منه قد يأتي كل إنسان يقول أنا بأتي بسورة من القرآن، عرض القرآن بسورة من القرآن، قلنا ما يريد منه أي من القرآن، أي من مثل القرآن في البلاغة، منه أي من مثله في البلاغة بحذف مضاف بقرينة قوله، يعني وين المضاف؟ مثله منه أي من مثله، إذا مثل مضاف لها مضاف إليه، فحذف مثل المضاف وأصبح الكلام منه، والمقصود أن من مثله، أي من مثله في البلاغة بحذف المضاف بقرينة قوله فليأتوا بحديث مثله. وظهور أي ولأجل ظهور، أليس المراد بسورة من سوره المعروفة؟ الله ما تحدانا أن نأتي بسورة من سورة القرآن، أي من السورة من السورة الموجودة في القرآن. الله ما تحدانا أن نأتي بها أي بسورة من القرآن، كل واحد يستطيع أن يأتي بسورة من القرآن، يقول هذه سورة من القرآن. إذن الله تحدى أن يأتي بسورة من مثله، ما هو من القرآن. قال لظهور وظهور أن ليس المراد بسورة من سوره المعروفة، وإلا لازم أن لا يكون معجزا. أما على تقدير حكايتها فظاهر، يعني الله ما تحدى البشر أن يأتوا بسورة مثل أي أن يتلوها، كل إنسان باستطاعته أن يتلو سورة من القرآن. إذن ما تحدى الله البشر بأن يأتوا بسورة أي بأن يتلوها، بأن يتلو سورة من القرآن، كل الناس يستطيعوا أن يتلوها. قال وأما على تقدير المعارضة بعينها فلاستحالة قيامها من حيث هي كلامه تعالى بغيره. إذا قالوها إذا قلناها المراد تحدى الله البشر أن يأتوا بسورة من القرآن، قلنا هذا أيضا السورة هي من الله، كيف بترجع السورة للإنسان يأتي بسورة من القرآن وينسبها إليه؟ السورة التي في القرآن هي كلام الله، يستحيل قيام الشيء الذي لله أن يكون يرجع من البشر. فإذا قال الإنسان أنا بأتي بسورة من القرآن وأنسبها إلي وأعارض بها القرآن، قلنا هذا السورة التي في القرآن هي من الله ومن كلام الله، مستحيل أن ترجع السورة منك وهي من الله سبحانه وتعالى. إذن ليس المراد أن يأتوا بسورة منه، أن يأتوا بسورة من القرآن، سواء قلنا يتلوها يتلو السورة أو يأتي بها من القرآن، وإنما المراد من مثله، تحدى الله البشر أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، يعني يأتوا بسورة يخترعوها يجي في الفصاحة والبلاغة مثل سورة القرآن، هذا هو التحدي. وليس المراد منه أي من القرآن يأتوا بسورة من السورة التي في القرآن، فلهذا أحتاج إلى تقدير من مثله، يكون المعنى منه أي من مثله. قالوا أما على تقدير المعارضة بعينها فالاستحالة قيامها من حيث هي كلامه تعالى بغيره، ولزوم أن يكون كل فعل معجزا لغير فاعله، ونلزم أن يكون الفعل المعجز لغير فاعله. ما إذا قلنا أن الشخص يأتي بسورة من القرآن ويعارض بها القرآن، يلزم أن يكون هذا الفعل المعجز لغير فاعله للإنسان، مع أن فعلها الله الذي أنزل القرآن، ويلزم أن تكون السورة قدير للشخص وهذا مستحيل أن يكون المعجز الغير فاعله، المعجز هو الفاعل فهو الله تعالى. ولو قال ما نزل للإعجاز لكان أخسر، لو قال القرآن ما نزل للإعجاز لكان أخسر وأحسن من هذا الحد، لو قال القرآن ما نزل للإعجاز كان أخسر من هذا الحد، الكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة من، حتى لا يرد هذه الأشكالات التي على الحد. ولو قال ما نزل للإعجاز لكان أخسر وأحسن. وهو أي الإعجاز أمر من جنس البلاغة كما يجده أرباب الذوق. إذا قلنا ما هو الإعجاز، عندما قال القرآن وما نزل للإعجاز، إذن نريد الآن أن يريد أن نفسر لنا الإعجاز ما هو. إذن كلمة الإعجاز ما هو الإعجاز؟ قال هو جنسه، هو أمر من جنس البلاغة كما يجده أرباب الذوق، يعني كما يفهم أرباب الذوق السليم أهل الذوق السليم العرب الفصحاء بيتذوق القرآن ويعرف الكلام البليغ، ويحصل لهم هناك يعرفوا من خلال ذوقهم السليم يعرفوا أنه بليغ وأنه معجز، إلى أن يصل إلى حد الإعجاز ما يستطيع البشر أن يأتوا بسورة من مثله. هو أمر من جنس البلاغة كما يجده أرباب الذوق في الأصح، وهو إما ذاتي لحقيقة القرآن أو لازم بين لها. نعم، إما نقول أن الإعجاز هذا يكون الإعجاز ذاتي، ذاتي للقرآن أو لازم بين. إذن يكون الإعجاز للقرآن، مثلا إذا ما إيش معنى ذاتي؟ مثل ما نقول الجسم الجسم ملازم لصفته الجسمية، مستحيل أن يكون الجسم في يوم من الأيام عرض. الجسم ملازم لهذه الصفة الجسمية. إذن الجسم الكتاب مثلا هذا جسم، إذن الكتاب وهذا الصفة الجسمية هم شيء واحد، الجسم هو الجسمية. إذن إذا قلنا أن الإعجاز ذاتي للقرآن فأصبح القرآن والإعجاز أصبحوا شيء واحد. القرآن والإعجاز هو شيء واحد، مثل ما نقول الجسم الجسم وصفته الجسمية، أي أن الجسمية هي نفس الجسم، والقرآن والإعجاز هم شيء واحد. وبعض العلماء قالوا لا، ليس ذاتي للقرآن، وإنما هو لازم بين، إما لازم بالمعنى الأعم أو لازم بالمعنى الأخص. لازم بين بالمعنى الأعم أو لازم بين بالمعنى الأخص. إيش معنى لازم بالمعنى الأعم؟ أولا بالمعنى الأخص، إذا قلنا أن الإعجاز لازم للقرآن بالمعنى الأخص، أي أن القرآن شيء، والإعجاز شيء آخر، لكنه ملازم له لزوم أخص. كل من تعقل القرآن تعقل الإعجاز، كل من تعقل القرآن يكفي أن يتعقل القرآن فسوف يتعقل الإعجاز. هذا لزوم لازم بين بالمعنى الأخص، واللزوم بالمعنى الأعم، مثلا القرآن شيء والإعجاز أيضا شيء، لكن لابد أن يتعقل الإنسان، يتعقل أو القرآن ثم يتعقل الإعجاز. فإذا تعقل القرآن وتعقل الإعجاز جزم باللزوم أن القرآن ملازم للإعجاز. إذن هنا ثلاث مراتب، أما أن نقول أن الإعجاز ذاتي للقرآن، أي أن القرآن وصفته الإعجاز شيء واحد، مفهوم؟ وإما أن نقول أن الإعجاز ملازم للقرآن، أي من تعقل القرآن على الوجه الصحيح عرف الإعجاز. لازم بين بالمعنى الأخص، يعني يكفي في تعقل الإعجاز تعقل القرآن، إذا تعقلنا القرآن تعقلنا الإعجاز. والقول الثالث أن القرآن لابد أن نتعقل القرآن ثم نتعقل الإعجاز، يعني نقرأ علوم البلاغة ونعرف أوجه الإعجاز، لماذا قدم المسند إليه، لماذا أخر، لماذا نعرف، يعني من خلال كتب المعاني والبيان كتب البلاغة نعرف الإعجاز. فإذا عرفنا الإعجاز عرفنا القرآن، وعرفنا الإعجاز جزمنا أن باللزوم أن الإعجاز لازم القرآن. إذن هذا لازم بين لكن بالمعنى الأعم. إذن وإيش الفرق بين الثلاثة الأوجه؟ الأول أن القرآن هو الإعجاز شيء واحد، والقول الآخر أن القرآن شيء والإعجاز شيء، لكن يكفي في تعقل الإعجاز أن نتعقل القرآن، إذا تعقلنا القرآن تعقلنا الإعجاز. والقول الثالث لا، لابد أن نتعقل القرآن ثم نتعقل الإعجاز ونقرأ ما هو الإعجاز. فإذا عرفنا القرآن ثم تعقلنا الإعجاز قطعنا باللزوم أن الإعجاز لازم للقرآن. أنا أقول والله أعلم، بالنسبة للعرب الأوائل الذين كانوا في عهد نزول القرآن كانوا عرب فصحاء على السليقة، والله أعلم كأن الإعجاز إذا سمعوا القرآن بمجرد سماعهم للقرآن يحصل له يعرفوا، لأنهم أصحاب ذوق سليمة وفصحاء معنى سليقة، عندما يسمع القرآن يعرف أنه معجز. يمكن هذا في العرب الذين كانوا في وقت نزول القرآن يكون ذاتي بالنسبة إليهم. وبالنسبة إلى من بعدهم، من كان من أهل الفصاحة وكذا، قد يكون من المرتبة الثانية، إذا تعقل القرآن تعقل الإعجاز. أما في عصرنا هذا ف يعني قد يكون من هذا الصنف الثالث، أنهم لا يعرفون الإعجاز إلا إذا تعقلوا القرآن ثم قرأوا كتب البلاغة ثم يعلموا أن القرآن معجز وأنه ملازم للقرآن. هذا هي المرتبة الثالثة، والله أعلم. قال وهو إما ذاتي لحقيقة القرآن، يعني ذاتي الإعجاز يكون ذاتي للقرآن، وهو إما ذاتي لحقيقة القرآن أو لازم بين لها، لأن من تعقل القرآن وعرف حقيقته مع الإعجاز علم لزوم الإعجاز له قطعا. هذا بالمعنى الأعم، يعني يتعقل القرآن ويتعقل الإعجاز. بل من تعقله على ما ينبغي علم أنه معجز، هذا القسم الثاني واللزوم الأخص. فأقل أحوال الإعجاز أن يكون لازما بينا له، إما بالمعنى الأخص وهو المعنى الأخص وهو أن يكون مجرد تعقل الملزوم والقرآن كافيا في تعقل اللازم. إذا تعقل الملزوم والقرآن تعقل اللازم والإعجاز. أو بالمعنى الأعم الذي شرحناه وهو أن يكون تعقل الملزوم والقرآن واللازم والإعجاز كافيا في الجزم باللزوم. إذن هنا ثلاث مراتب للإعجاز. الإعجاز بالنسبة للقرآن إما أن يكون ذاتي أو يكون لازم ملازم للقرآن، إما ملازم بالمعنى الأخص أو ملازم بالمعنى الأعم كما شرحنا. وعدم تعقل الإعجاز، وعدم تعقل الإعجاز لعدم تعقل حقيقة القرآن كما هو شأن عوام المؤمنين لا يقتضي أن لا يكون بينا. إذا قالوها هناك أناس مثل العوام ما بيتعقلوا الإعجاز، قلنا لأنهم لم يتعقلوا القرآن، كيف يتعقل الإعجاز ما يتعقل القرآن؟ لا، فإذن لا يقتضي أن لا يكون القرآن معجز ولا وأن لا يكون الإعجاز لازم له إذا لم يتعقله العوام. قال كما هو شأن عوام المؤمنين لا يقتضي أن لا يكون بينا، فاندفع ما قيل إن كونه للإعجاز ليس لازما بينا فضلا عن أن يكون ذاتيا. فهم يقولوا أن الإعجاز لا يكون ملازم للقرآن فضلا عن أن يكون ذاتي، ما هو لا ذاتي ولا لازم، لأن هناك عوام من المؤمنين ما بيعرف الإعجاز. قال لا، هذا لا يلزم إذا كان العوام لا يعرف الإعجاز ألا يكون الإعجاز لازم له، إنما لم يعلم الإعجاز لأنهم لم يتعقلوا القرآن. لو تعقلوا القرآن لتعقلوا الإعجاز، إما باللزوم الأخص ولا قطعوا باللزوم، إما لزوم أخص أو لزوم أعم. وقدمه لأنه أصل سائرها الكتاب، لأنها الآن بيشرح لنا الأدلة، قال الكتاب والسنة. لماذا قدمه على باقي الأدلة؟ إذن قدم الكتاب لأنه أصل سائرها، أصل لسائر الأدلة، هو أكبر الأدلة الشرعية. والسنة على الإجماع، لماذا قدم السنة على الإجماع؟ لأنها أصل له. إذن السنة هي أصل الإجماع، لأن الإجماع لا بد له من المستند، كما أتي في باب الإجماع يكون مستنده حديث من السنة أو فعل من أفعال الرسول، يعني من السنة يكون مستنده دليل من أدلة من السنة، وقد يكون من غير السنة يعني مستنده، ما من الكتاب أو من القياس أو. والسنة على الإجماع لأنها أصل له، والإجماع على القياس لسلامته عن الخطأ، يعني قدم الإجماع على القياس لسلامته عن الخطأ، لأن الإجماع يوصف بأنه سالم من الخطأ، لأن الأمة لا تجمع على شيء، لا تجمع على خطأ، والقياس قد يدخله الخطأ. شرط القرآن، وشرطه أي شرط ألفاظ القرآن وهيئته كالمد والإمالة التواتر. إذن القرآن شرطه التواتر، أن أكون متواتر، ما يكفي أن أكون خبر أحادي، والتواتر هو نقل جماعة عن جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب كما يأتي في حقيقة التواتر. التواتر أن ينقل لك جماعة كثير، يستحيل أنهم يتواطؤوا أي يتفقوا على أن يكذبوا، وهذا الجماعة الكثير نقلوا عن جماعة كثير، والجماعة الكثير نقلوا عن جماعة كثير. إذن القرآن من هذا القبيل، يعني هو متواتر ألفاظه وهيئته كالمد والإمالة. قال شرطه التواتر، وقد تواتر هذا الموجود بأيدي الأمة من غير زيادة ولا نقصان عما في الأرض الأخيرة إجماعا. الأرض الأخيرة كأن جبريل كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدارسه، معنى يعارضه أي يدارسه في كل سنة، يدرس معه القرآن ويبين له إذا قد هناك يعني إذا قد هناك ناسخ أو منسوخ أو وفي السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه عارضه أي دارسه مرتين. فالقرآن هذا الموجود بين أيدي الناس هو على ما كان في العرضة الأخيرة. قال في الحاشية، قال في الإتقان: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: كان جبريل عارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل سنة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وآله وسلم عارضه مرتين، فيرون أن قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة. قال البغوي شرح السنة: يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بيّن فيها ما نسخ وما بقي وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرئ الناس بها حتى مات. تم ما في الحاشية. فما نقل حال كونه أحدا فليس بقرآن قطعا، للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله. إذا هناك نقلوا لنا شيء من القرآن لكن ليس متواتر، فنحن نقطع أنه ليس من القرآن. مثلا قراءة ابن عباس عندما قراءة ابن مسعود عندما قال صيام ثلاثة أيام، هذا قال متتابعات، زاد متتابعات، هذا لم ينقل تواتر، فنعتبرها خبر أحادي، لا نعتقد أنها قرآن مثل القراءة الشاذة، لأنها ما نقلت تواترا، ما نقلت إلا أحد، لأنه قال: مما تتوفر الدواعي على نقله لما تضمن من التحدي والإعجاز. إذن شرطه التواتر، ونقل جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب. وبهذا الطريق علم أن القرآن لم يعارض، وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف. وما هو التحريف؟ أي تبديل لفظ بلفظ. إذن الله سبحانه وتعالى قد تولى حفظه، ولا يجوز فيه شيء من ذلك، إذ في تجويزه هدب للدين. لا، من جوز أن في القرآن زيادة أو نقص أو تحريف فقد جوز أن هذا التجويز يؤدي إلى هدم الدين. لابد أن نؤمن أن هذا القرآن ليس فيه لا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، لأن لو جوزنا ذلك قال: لا، إذ في تجويزه هدم للدين، ويلزم أن لا نثق بشيء منه لجواز التبديل والزيادة ونقصان الناسخ وبقاء المنسوخ. وأيضا قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتولى تعالى حفظه، وما تولى تعالى حفظه حقيق بأن لا يغير. ووجه الاستدلال بالآية أن المراد إما حفظه عن النسيان، لأن قال الله: وإن له لحافظون، هل المراد حفظه عن النسيان لا ينسوها الناس، أو عن الزيادة والنقصان والتبديل؟ والأول باطل، إذن الله لم يحفظه من النسيان، قد ينساه بعض من يقرأه، لكن حفظه عن الزيادة والنقصان والتبديل. والأول باطل، إذ المعلوم أنه قد ينساه بعض من حفظه، فتعين الثاني، إذ لو جوزنا شيئا من تلك الأمور لكان غير محفوظ، وهو خلاف صريح الآية الكريمة. وبما ذكرنا علم بطلان قول الإمامية إن فيه زيادة ونقصان، وإن سورة الأحزاب كانت فقر بعير، وإنما تعرف زيادته ونقصانه من أئمتهم. والآن سيبين لنا ما حكم القراءة الشاذة. قال: ومتى قيل فما حكم هذا المنقول أحدا في التلاوة والعمل؟ قلنا: أما التلاوة فإنها تحرم القراءة بالشواذ، القراءة الشواذ، وهي كثيرة القراءة الشواذ، لا متواتر من القراءات إلا سبع قراءات عند أئمتنا. أما القراءة الشاذة فكما يقال أنها قرابة 60 قراءة أو نحو ذلك. قلنا: أما التلاوة فإنها تحرم القراءة بالشواذ الآحادية مع اعتقادها قرآنا، لا يجوز أن نقرأها مع الاعتقاد أنها قرآن، لأنها ليست قرآنا لما عرفت، لأن من شرطها القرآن التواتر، وهذه القراءات الشاذة لم تكن تواتر، وإنما هي آحادية، تكون منقول عن آحد، وهي أي الشواذ ما عدا القراءات السبع التي هي قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم. هؤلاء هم القراء السبعة، وكل قارئ بيكون معه راويين، نافع معه راويين، قائلون ورش وأبي عمرو له راويين، كأن السوسي والدوري، والكسائي له راويين، وحمزة له خلف وخلاد، وابن عامر له راويين، ابن ذكوان وهشام، وابن كثير له راويين، وعاصم أيضا. فهذه هذا يعلم من علم القراءات. فهذه متواترة من هذه السبع القراءات متواترة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ومنهم إلينا، فإن من بحث وجد رواتها بالغة حد التواتر جوهرا وهيئة، كما قلنا جوهرا يعني جوهر اللفظ وهيئة مثل المد والإمالة. إذا بحث الإنسان، العلماء إذا بحثوا عن السند في هذه القراءات وجدوا أنها متواتر. إذن التواتر لا يأتي يعني إلا بتعب وبحث. قد يقول الإنسان أنا ما تواتر لي إلا قراءة كذا كذا، أو قراءة لم تواتر إلا قراءة واحدة. قلنا لا يلزم من عدم تواترها لهذا ألا تتواتر لمن بحث. من بحث وجد رواتها كثير، ومن لم يبحث حكم مثلا بأنها أحادية. فالقراءات السبع قد بحثوا عنها العلماء فوجدوا أن رواتها بالغة حد التواتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال فهذه يعني السبع متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومنهم إلينا، فإن من بحث وجد رواتها بالغة حد التواتر جوهرا وهيئة. ومعتمد أئمتنا عليهم السلام قراءة نافع، ومعتمد أئمتنا عليهم السلام قراءة نافع. قال الهادي عليه السلام القراءة قراءة أهل المدينة ولم يتواتر غيرها. وقال علي عليه السلام في وقال عليه السلام أي الإمام الهادي، وقال عليه السلام في المجموع وفي ذلك ما حدثني به أبي عن أبيه أنه قال قرأت مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند عجوز مسنة من ولد الحسين، قالوا في نسخة من ولد الحسن، من ولد الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فوجدته مكتوبا أجزاء بخطوط مختلفة، في أسفل جزء منها مكتوب وكتب علي بن أبي طالب، وفي أسفل آخر أي وفي أسفل جزء آخر وكتب سلمان الفارسي، وفي آخر وكتب أبو ذر، وفي آخر وكتب عمار بن ياسر، وفي آخر وكتب المقداد. كأنهم تعاونوا على كتابته، يعني مصحف عظيم عندما يكون تعاون على كتابته علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وأبو ذر وعمار بن ياسر والمقداد ما شاء الله. قال جد القاسم بن إبراهيم عليه السلام فقرأته فإذا هو هذا القرآن الذي في أيدي الناس حرفا حرفا لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، غير أن مكان قاتلوا الذين يلونكم من الكفار اقتلوا الذين يلونكم. وقرأت فيه المعوذتين، إذن المعوذتين هي ثابتة فيه. انتهى. ذكر ابن خلي كان ما معناه أن هذه الشريفة نفيسة بنت الحسين، وفي رواية بنت الحسن، أن هذه الشريفة نفيسة بنت الحسين المذكور، وهي مشهورة بالفضل والعبادة والزهد والكرامات المشهورة، ومشهدها بمصر مشهور مزور. ولزيد بن علي عليه السلام قراءة مفردة. زيد بن علي كان ما شاء الله كان حليف القرآن، قال أنه مكث يعني عاكف على القرآن 13 سنة حتى سمي حليف القرآن، واستنبط كل ما احتاجه من كتاب الله. قال في حاشة الفصول قد صنف فيها أبو حيان، يعني في قراءة زيد بن علي، قد صنف فيها أبو حيان كتابا جمعها فيه سماه التبر الجلي في قراءة زيد بن علي، ذكره ابن الجندي. وحكى نشوان في شرح الرسالة عن السيد أبي طالب أنه قال في كتاب الدعامة في فضل زيد بن علي عليه السلام ما لفظه، ومنها اختصاصه بعلم القراءات ووجوه القراءات تمت منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما العمل بها فعند أئمتنا عليهم السلام الحنفية، يعني العمل بالقراءات الشاذة لا يجوز العمل بها، يعني قد قلنا أما تلاوتها لا يجوز أن نتلوها على أساس أنها من القرآن، لأنها ليست قرآن متواتر القراءات الشاذة. وأما قلناها وكيف العمل بها، هل يجوز العمل بها؟ قال وأما العمل بها فعند أئمتنا عليهم السلام الحنفية والمزني وأحد قولي الشافعي هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها، أي بمقتضاها نعمل بوجوب ما اقتضت هذه الأحاديث أو ندبه أو تحريمه أو إباحته أو كراهته في الفروع، نعمل بها في الفروع مثل أخبار الآحاد، وتحريمه في الأصول، لا نعمل بالقراءة الشاذة في الأصول مثل حكمها كأخبار الآحاد كالخبر الآحادي، والأخبار الآحاد يعمل به في الفروع لا في الأصول، لا وتحريمه في الأصول وما تعم به البلوى علما، لا نعمل بالقراءة هذا فيما تعم به البلوى، يعني عموم التكليف يعم به كل المكلفين لأنها تشبه مسائل الأصول، فالمسألة التي هي عام التكليف فيها لكل المكلفين علما أي واجب على كل المكلفين يعلمها تلك المسألة، فلا نعمل فيها بأخبار الآحاد ولا بالقراءة الشاذة لأنها كأخبار الآحاد. وقراءة الأحاد مثل إيش؟ قال كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، زاد قراءة ابن مسعود متتابعات. والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، قال أيمانهما قراءة ابن مسعود كذا، ما قال أيديهما، فيتعين التتابع. إذن نعمل بكلامه ولا نعتقد أنه قرآن، يعني نجعله كخبر الآحاد، كأنه خبر آحادي. فيتعين التتابع لأجل قوله متتابعات، وقطع اليمين لقوله فقطعوا أيمانهما، بدل ما كان أيديهما فقال أيمانهما، نعمل بكلامه هذا كأنه خبر آحادي، لأن عدالة الراوي توجب القبول. فتعين كونها قرآنا أو خبرا آحاديا، وقد بطل لما أمر كونها قرآنا، لأن من شرط القرآن التواتر، فتعين كونها خبرا آحاديا. ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها، يعني إذا انتفت قراءة ابن عباس قراءة ابن مسعود أن تكون قرآن، فلا تنتفي عموم خبريتها، على الأقل نحملها كخبر الآحاد أنها خبر آحادي. ووقوع الخطأ من الراوي إنما هو في الوصف بالقرآنية، نقول ابن مسعود غلط أو أخطأ في وصفها بأنها قرآن فقط، يعني خطأه في وصف بأنها قرآن، ربما أن سمعها خبرا آحاديا وأعتقد أنها قرآن. وإنما يبطل العمل إذا كان في المتن لا في الوصف، إذن ما بهنا خطأ في المتن في أيمانهما وفي متتابعات، الخطأ في الوصف عندما وصفها بأنها قرآن، أما متنها فهو سليم نعمل به على أساس أنها خبر آحادي. فإن قيل فقد روي في الكشاف عن علي عليه السلام وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير أنهم قرأوا وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذن قالوا زيادة دخلتم اللاتي دخلتم بهن، لأن القراءة المتواترة وأمهات نسائكم، يعني محرم أمهات نسائكم، فهذا القراءة الشاذة زادوا اللاتي دخلتم بهن. وكان ابن عباس يقول والله ما نزلت إلا هكذا ولم يعمل بموجبها. قلنا لماذا ما يعمل الناس بموجبها؟ لأن الإنسان إذا عقد بامرأة وطلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، وهنا لم يحرم في الآية إلا إذا قد دخل بها حرمت عليه أمها، إذا لماذا لم يعمل الناس بموجب هذه الآية؟ يقول العلماء يعني يحكموا أن الإنسان إذا قد عقدوا له بامرأة وطلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها، وفي الآية أنها لا تحرم عليه أمها إلا إذا طلقها قبل الدخول، وإنما تحرم عليه أمها إذا كان قد دخل بها، طلقها وقد دخل بها، إذن لم يعمل هنا بمضمون يعني على وفق الآية. قلنا إنما لم يعمل بموجبها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها، إذن قلنا هنا حديث صريح أن من نكح امرأة يعني عقدوا له بامرأة ثم طلقها قبل الدخول، هذا قد نص عليه، طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها، والآية بنت تقول لا ما حرمت، يعني الآية الشاذة تتمة الآية القراءة الشاذة بتقول ما تحرم عليها أمها إلا بعد الدخول، والحديث بيقول حرمت عليه ولو قبل الدخول، إذن تعارضت الآية الشاذة يعني الزيادة الشاذة والحديث هذا. فإن قيل فكان ينبغي ترجيح ما روي عن ما روى علي عليه السلام وإن كثر رأي معارضه لعصمته وحجية قوله عندكم، لأن الآية من قالوا أن علي بن أبي طالب قرأها هكذا وابن عباس، لماذا لم نرجحها هذه الآية الشاذة على الحديث مع أن نقول علي بن أبي طالب حجة؟ قلنا الأمر كذلك، يعني أن كلام أمير المؤمنين أنه معصوم وأن كلامه حجة الأمر كذلك، إلا أنه رجح معارضه بكونه نصا في المقصود، وباحتمال قلنا إنما رجحنا الحديث ولم نرجح الآية، وإن كان قد نسبت أن الراوي لها أمير المؤمنين لأن هذا نص في المقصود الحديث، وذلك والآية بيدخلها الاحتمال كونها نص، لأن الحديث نص قال منك امرأة ثم طلقها قبل الدخول، إذن هذا قد هو نص حرمت عليه أمها، هذا نص، والآية عادها تحتمل، وباحتمال أن يكون الوصف خارج المخرج الأغلب، لأن الآية ربما أن تكون خارج مخرج الأغلب، وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي لما كان الغالب أن الإنسان بيدخل بالمرأة إذا عقد بها وقد لا يدخل بها، لكن الغالب أنه يدخل بها، خرجت مخرج الأغلب ولا يعمل بها إذا خرجت، لا يعمل بمفهومها إذا خرج مخرج الأغلب كما أتي في باب المفهوم. أو وباحتمال أن يكون الوصف خارج المخرج الغالب أو جواب سؤال حادثة متجددة، وقرينة ذلك ترجيح أكثر أهل البيت عليهم السلام وهم أعرف بمراده والله أعلم. إذن لما أكثر أهل البيت رجحوا الحديث هم أعرف بمراد علي بن أبي طالب أن أمير المؤمنين إذا صح أنه زاد واللاتي دخلتم بهن في الآية فإنما زاده من أجل خرج مخرج الأغلب، تكون هذه الآية خارجة مخرج الأغلب لا يعمل بها إذا خرجت مخرج الأغلب كما أتي في باب المفاهيم تفسيره. هذا له تفسير يحتاج إلى بسط وإلى كلام كثير إن شاء الله سنشرحه عندما نصل إلى في باب المفهوم. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.